الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، حديثي معكم حول حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جملة حكمه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض الفاحش البذيء. هو في أصله قول للرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيه عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أحب إلى الله من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. سبحان الله، بعض الناس إذا دخل مجلسا يفر منه الأنيس، ويهرب منه الصديق، ويبتعد عنه القريب، ذلك الذي لا يحترم الناس، لا حياء في كلامه، لا يستحي فيما يتكلم به من كلام، ولا ما يفعله من أفعال. وللأسف تجد البعض هداهم الله يشجعه على ذلك ويحثه على ذلك. حياء الإنسان من الإيمان، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث قرة بن إياس قالوا له: يا رسول الله، إن الحياء من الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل الحياء الدين كله. وذلك لأن الإنسان إذا استحى راقب نفسه في كلماته، وراقب نفسه في أفعاله، فهو يستحي من الله سبحانه وتعالى، ويستحي كذلك من الناس، فلا يفعل شيئا يسيء إليه، سواء في كلماته أو في أقواله وأفعاله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في أن نحافظ على سمتنا وعلى هدينا. فلما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وإذا كان الحياء من الإيمان، فالفحش وبذاءة اللسان خلاف ذلك. ولذلك يبغض الله جل وعلا ذلك الفاحش البذيء الذي إذا تكلم لا يراعي مشاعر الناس، ويقع في أعراضهم سبا وشتاما بما يكرهه الناس، ولذلك يبتعد عنه الناس. وما كان صلى الله عليه وسلم لا طعانا ولا لعانا ولا بالفاحش البذيء. إذن فالإنسان إذا جلس فإن من علامات إيمانه أن يظهر سمت الحياء في أقواله وفي أفعاله. فما أعظم هذا الخلق العظيم الذي يدل صاحبه على الخير ويحثه عليه، ويمنعه كذلك أيضا من أن يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو فيما يجرح مشاعر الناس. هذا الحياء هو الحياء المحمود، ولا أعني بذلك ولا في الأحاديث النبوية ذلك الحياء المذموم، فقد يكون الحياء مذموما، وذلك إذا منع الإنسان من أن يتفقه في الدين أو يفعل أمرا فيه مصلحته. فأما إن كان كذلك فليس هذا من الحياء المذموم، ولكن غالبا ما يكون الحياء خيرا للعبد. إذن فهي صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخ محمد من ليبيا، تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبتين بك يا أخوي شيخنا.
أهلا وسهلا بك.
أنا أخوك محمد من ليبيا.
تفضل يا أخي محمد.
لا يا 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 أخي، أنا عندي مشكلة من 5 شهور مع جوزتي. تمام. هي جوزتي من منطقة في جنوب ليبيا وأنا في شرق ليبيا، ومتجوزين لنا 30 عام. تمام. وعندنا الأولاد 4. كلمتك الحلقة الفاتت لكن ما وصلش معاك في التفصيل الصحيح، يعني عرفت في الفتوى الصحيح. الأربع أولاد هذوما كبار يعني رجالة. تمام. وتمشي كل وقت زيارة الأهل بالشهر بالشهرين. فهي الشهر 7 اللي فات طلعت الأهل أمور تمام، يعني جت علي مكالمة التليفون، أنا كلمتها بالتليفون غادي لقيت تليفونها مشغول، فقلت خليني نحول علي أمها ونهدرز معها شوية ونشد علي أحوالها وأحوالها. فردت هي خلت التليفون من أمها وقالت لي كلمني علي تليفون أمي، فكلمت علي تليفونها، وين أول مكالمة لها قالت لي أنت تكلم فيي عشان ما مشغولة، شنو تسابني أنا مشغولة مع واحد تاني، أنت شكاكني، يعني شيء غريب جدا يعني. فوصلت المرحلة إلى الطلاق، يعني ما هي دار طلاق خلعي كويس. طبعا الطلاق الخلعي تتنازل عن كل شيء، وأنا من حاجة لله درتها للعشرة، قسمت الحوش نوياها وخليتها هي وولادها في قاطع، وأنا في قاطع خرج فيه غرفتين. تمام. وفيها إضافة، وقلت بنشد علي حالي ونمشي على حالي خلاص نتجوز. فجت هي هنا قعدت يومين، من ناحية بعد قعدت يومين قالت أنا بنمشي نروح. قلت لها أنا لاني شوري ولا خلاص، أنت طالعة من بنتي يعني روحي روحي تقعدي تقعدي. تمام. عدت روحت لهنا، تو حاليا قاعدة تدير في محاولات أخرى للرجوع. قلنا ما علينا ترجع، ما في مشكلة ترجع لبيتها، حاجة لله واحد قاعد قدام. لكن يا أخوي يا أخي الشيخ، تم تحط في شروط يعني، قالت أنا نجي لكن نمشي نحن للكاتب عندنا، نحن أنا نقول محرر عقود للكاتب، عندي ورقة أنك أنت قاعد في الحوش ما تتجوز بالكل، يعني تقعد تكاي ما تتجوز، لأني أنا قاعدة معك يلاك في جنبك في الحوش، بالنسبة لنا نحن ما يخشش حد على حد، كل واحد عنده شارع يعني.
طيب كل واحد عنده. أنا لحظة الآن. نعم. أنت الآن قسمت البيت صحيح؟
صحيح.
طيب الآن رجعتوا أو لم ترجعوا إلى بعضكم البعض؟
لا ما رجعناش، لكن طبعا ما في شيء أي صلة بي 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 نوياها، يعني كل واحد جهة بروحها، شارع بروحها، كل واحد يفتح على الشارع بروح، ما عايشين أجانب يعني، عرفت، ما عشر لأي حاجة يعني. فهي توا بدت تبي ترجع ثاني وتدير شروط ثانية أنها ترجع للمكان حوشها وأولادها تقعدوا وياها وتعيشوا وياها، لكن بحيث أنا نرجع في القاطع بتاعي في جهة بتاعي في حوش هنا ما نكتب ورقة عند الكاتب أني أنا من يجوز هذا، مع أنا 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 في نفسي وعارف الدين في شرح هذا يعني أنا من يجوز.
أنا فهمت يعني. الحين أنت تسأل أن هي شرطت عليك،
أن شرطت علي
عليك أو أنك أو ما تتزوج نرجع. عليها
أو ما نرجعش ما هي ثاني طيب. حاجة أنا لما نتجحت للقانون ثاني وفي الدعوة اللي مرفوعة وكملنا فيها فجيت للمحاماة حكيت لهم قلت لهم هذا، قالوا لي لا أنت راك ضروري ترفع القضية ثاني تمام وتكمل فيها ثاني بجنة، أنت في حاجة اسمها تعويض، التعويض المادي هي ما أعطتهاش لك، التعويض المادي وما أعطتكش المقدم اللي جبت لها وهذا كله ما أعطتهاش لك يعني عرف. فهم أنا طبعا نحن عندنا في
طيب أنا الحين أنا فهمت السؤال الأول وهي أنها شرطت عليك عدم الزواج عليها، تسأل هل هذا الشرط يحق لها أو لا، هذا السؤال
بالضبط تمام مية مية هذا طيب. اللي يحق لها ولا ما يحق لها.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني اللي هي أنا لما رفعت الدعوة ومشينا وتمام ومية مية فجيت أنا للمحاماة أخرى قلت لهم أنا الاتفاق والاتفاق فيه تمكين الجوز بالمسكن، تمكين الجوز في المسكن، اتفاق في المحكمة تمكين الجوز في المسكن، وأنا درتها من عندي لله وقلنا نجلس المال. هذا السؤال الشرط الأول، لكن أنا نحكي لك السؤال الثاني أن أنا مشيت للمحكمة الثاني قالوا لي لازم تقدم قضية ثانية أنها تجي وتعطيك التعويض المادي وتعطيك التعويض إيش المقدم اللي عطيه لها.
طيب إحنا شو السؤال في هذا؟
هل هذا يعني نمشي فيه صحيح أم نتراجع فيه؟
طيب واضح الآن يعني السؤال الثاني سؤالك الآن عن شرط الزواج عدم الزواج من امرأة أخرى، وهل لك المطالبة بحقك في المقدم الذي دفعته أو المهر الذي دفعته؟
هو في طلاق الخلع، واحد يقولنا خلع طيب. واحد يقولنا فسخ عرفت.
واضح فهمت
مكملت بعض. فعلينا نبيك تفسر لي. أنا اتصلت بيك، هي كانت تتابع فيها القناة الشارقة مع الشيخ عزيز بن فرحان، كنا نتابعه في كنا وما شاء الله يعني توارت قاعد تابعنا في الشارقة ونتابعه فيك
إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله
ورب يحفظك.
تسمع الجواب. الأخت مريم من فلسطين، تفضلي يا أخت مريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، رجل عقد قرانه على امرأة، هل مجرد عقد القران يكون أولاد الذكور محرمين على المرأة حتى قبل الدخول؟ السؤال الثاني،
هل أولادها أولاده هو؟
أولاده هو الذكور. طيب. السؤال الثاني، هل دم الاستحاضة ينقض الوضوء؟ يعني امرأة متوضئة ثم نزل عليها دم استحاضة، هل تعيد الوضوء؟
طيب.
السؤال الثالث، على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا في وجوه تكون صفرة بتعبر عن الواحد إذا كان مثلا مبسوط أو تعبان أو مصدوم، تسمى إيموجز، هل طيب. تعتبر من ذوات الأرواح ولا يجوز استعمالها؟
طيب
أعطيك العافية.
طيب طيب الأخ محمد يعني ذكر خلافا بينه وبين زوجته، وذكر خلافا طويلا، ولكن الذي يهمنا فيما ذكره هو السؤال هل للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها؟ في الحقيقة إذا نظرنا إلى للجواب على هذا السؤال ننظره من ناحيتين، الناحية الأولى الناحية الفقهية والناحية الثانية الناحية القانونية. أما الناحية القانونية فهذا لا يعنيني، إذ أن كل دولة لها من الضوابط المتعلقة بالنكاح ما لها، ولكن من حيث التأصيل الشرعي هل للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها؟ نعم، يجوز المرأة أن تشترط هذا الشرط، والزوج إذا التزم هذا الشرط بالموافقة عليه فيلزمه حينئذ أن يوفي بهذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. فالزوج إذا أراد أن يتزوج فحينئذ ليس له أن يتزوج، فإن تزوج كان للمرأة حق فسخ عقد النكاح ولها حق إمضاء العقد. إذن من حيث الشرط لها أن إذن يلتزم هذا الشرط، وليس هذا تحريما لما أحله الله سبحانه وتعالى. فالزوج ها هنا قبل أن يوفي بهذا الشرط، فإن خالف هذا الشرط وتزوج فللمرأة حينئذ أن تفسخ عقد الزواج. طيب، له شق آخر سأل فيه، وهي ما يتعلق بالخلع، هل له أن يطالب أو ليس له أن يطالب. في الحقيقة هذه مسألة ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى القضاء، ترجع إلى المحكمة ثم بعد ذلك تنظر في حكم القاضي. ربما كان حكم القاضي هو التفريق بين الزوجين طلاقا للضرر، وربما كان تطليقا من الزوج فحينئذ سيدفع الزوج المهر المؤخر، وربما كان خلعا. فإذا كان خلعا فله أن يطالب، ولكن هل نقول هل لك أن تطالب أو لا هذه مسألة، وهل تطالب أو لا هذه مسألة أخرى. الأخت مريم من ليبيا.
ألف عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي يعني بنسألك على زوجي.
نعم.
بنسألك عليه، يعني متزوجة ليها 4 سنوات.
طيب.
وما جبتش أطفال، ما حملتش.
طيب.
نعالج، والدكتورة شارت علي أني نزرع زرع ما نمشيش معي الحمل هيك.
أطفال أنابيب تقصدين؟
أيوة
أيوة.
وزوجي لا، قال لا هذا حرام وما مهوش.
طيب، واضح عادي. واضح السؤال.
ومثلك خوي سؤال بالله عليك، الدكتور عبد العزيز كذا حلقة ما جاش ومدى نطمن عليه.
نعم، الشيخ بخير والحمد لله.
مشكور خوي.
الله يبارك فيك يا أختي.
السلام عليكم.
أم أحمد من العين، تفضل يا أخت. نعم. أم أحمد
تفضلك دايم. لو سمحت يا شيخ أنا بسألك يعني عن هاي صلاة الشروق، الحين أنا عيدونا لين يقولك الواحد ما يقوم من السجادة لين يعني يصلي الشروق، هذا الحين نباها بالساعة يعني من الأذان لين الساعة كم تكون هذه صلاة الشروق
إن شاء الله؟
السلام.
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب يا أخت أم أحمد. طيب، فالأخ محمد بالنسبة لما يتعلق أجبنا، بالنسبة لما يتعلق لي بشرط أن هل لها أن لها تشترط عليه هذا الشرط وهو عدم الزواج، لها أن تشترط هذا الشرط، وليس هذا من تحريم ما هو مباح، وإنما هو حق لها إن وفى به الزوج والتزمه فإنه يوفي به، وإن خالفه فإنه حينئذ لا يقع الطلاق، ولكن للمرأة حينئذ أن تفسخ عقد النكاح فترفع أمرها إلى القاضي، وأن الزوج أخل بالشرط ولها حينئذ أن تفسخ عقد النكاح. لكن السؤال الآخر هو سأل عن ما يتعلق بالمبلغ الذي دفعه وهي قد خالعت. احنا في الحقيقة لم نطلع على تفاصيل هذه القضية وهي منظورة في القضاء، ولكن أنا الذي يهمني في النصيحة للأخ محمد، إذا أنت كنت تريد إعادة الزوجة إلى ذمتك وتريدون الإصطلاح والاتفاق وإصلاح الأمور، فلك حينئذ أن يعني أن تنسى الموضوع السابق وتفتح صفحة جديدة وتعفو عما مضى من ما قدمته من المهر الأول إن كان الحكم الذي صدر هو الخلع، فكأنك هذه أم عيالك 30 سنة وأنتم مع بعضكم البعض، فحينئذ نقول لك انسى الماضي واترك كلام المحامين. المحامي أحيانا سبحان الله بعض المحامين هداهم الله لا يفكر في مصلحة الزوجين، هو يفكر في ماذا؟ في أن يكون منتصرا لكل من يترافع عنه، فيقول لك أنت عندك حكم الخلع وما أخذت حقك كامل. طيب يا أخي اتركه، ربما يتنازل ربما يتصالح. أنتم عندما ترجعون إلى سدة المحاكم مرة أخرى ترجع الخلافات الملفات القديمة التي أغلقت يعاد فتحها مرة ثانية. فنحن نقول يا أخي أنت الآن ما شاء الله قضيت عمر مع أم الزوجة وترغبون في الرجوع، اترك عنك المحاكم، ابتعد عن المحاكم، اتفقوا على شيء فيما بينكم فيما يتعلق بشرط، فيما يتعلق بالشرط لك أن تفاوضها، لك أن تراجعها، لك المهم أنك ترجعون تتفق معها على ما هو خير لكما. وبالنسبة لما دفعته من مهر وهي قد خالعتك، أرى نصيحة لك يعني أن لا تنسى المعروف وتنسى ما حصل من ما قدمته وتغلق باب الشكوى عليها في المحاكم. الأخت مريم تسأل تقول أنها عقد على رجل عنده أولاد، وهل يحرم أولاده بمجرد العقد؟ نعم، الله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فبمجرد العقد على المرأة فإنها تحرم على أبنائه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وتسأل عن دم الاستحاضة، هل دم الاستحاضة ينقض الوضوء؟ دم الاستحاضة يختلف، النساء يختلفن، بعض النساء يعني عندما تكون مستحاضة ربما ينزل عليها أحيانا، فإذا كان من عادتها أنه لا ينزل إلا أحيانا قليلة فإن نزوله حينئذ ينقض الوضوء. وأما إن كان نزوله مستمرا وليس له توقيت فحينئذ حكمها حكم سلس البول، فإذا نزل فإنها لا تلتفت إلى هذا الدم الذي ينزل وتستمر على طهارتها ووضوئها ما لم تحدث حدثا آخر غير نزول الدم. إذن فحكمها إذا كان الدم ينزل باستمرار حكم من به سلس البول، فيكفيها أن تتوضأ في أول الوقت وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الصلوات حتى إذا دخل وقت الصلاة التي تليها فيستحب لها أن تتوضأ مرة أخرى حين إذن. وسألت عن صور التي تسمى بيموجي، هذه التي تكون خصوصا في الهواتف وفي الواتساب على وجه الخصوص، لا حرج إن شاء الله في استخدام مثل هذه لأن هذه ليست من ذوات الأرواح، لكن يعني لا يبالغ فيها الإنسان، يعني يستعملها أحيانا ويستعمل منها ما هو مناسب، يعني بعضها لا يصلح، يعني يتكلم الولد مع أبيه فيأتي مثلا بعلامة الاستغراب، الولد يرسل لأبيه مثل هذه الصور، لا يصلح، إنما هي شيء من الدعابة، شيء من الفكاهة، إذا جاء ما يناسبها تستعمل، هي لا تستعمل دائما، تستعمل أحيانا، فإن استعملت أحيانا في موضعها الصحيح وفي وقتها الصحيح وللشخص الذي يعني ترسل له فإنه حينئذ لا حرج إن شاء الله. الأخت مريم تسأل عن حكم أطفال الأنابيب، أطفال الأنابيب إذا وجد السبب لإجراء هذه العملية، عملية أطفال الأنابيب، وكان ذلك من ماء الرجل ومن بويضة المرأة، وكان ذلك تحت إشراف الطبيب الموثوق وإن كان مسلما فهو أفضل، فإنه حينئذ لا حرج، إذا كان ذلك تحت إشراف من هو موثوق، وكان ذلك من ماء الرجل وبويضة المرأة. الأخت أم أحمد من العين سألت عن وقت صلاة الشروق. وقت صلاة الشروق يختلف بين الشتاء ويختلف كذلك أيضا في الصيف، فله اعتبارات باعتبار طول النهار وقصر الليل. وذلك وقت الشروق في الصيف يختلف عن وقت الشروق في الشتاء، ولكن في الحقيقة بحمد الله الآن موجود في التقاويم وقت الشروق، فهذه العلامة التي توضع في كثير من التقاويم تنظر إليها الأخت أم أحمد وتزيد بعد ذلك ربع ساعة، فإذا زادت ربع ساعة تيقلنا أن الشمس حينئذ قد طلعت، وفي الغالب يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة، إن كانت ربع ساعة فهذا أفضل ولا شك، وإن كانت مدة 10 دقائق فإن الشمس ترتفع حينئذ قيد رمح. إذن بالنسبة للأخت أم أحمد نقول لها تنظر في التقاويم، وبحمد الله كل التقاويم يذكرون فيها وقت شروق الشمس. هنا وردنا سؤال من الأخوة الصم يسألون فيه، يقول فيه السائل: قراءة سورة الكهف ليلة يوم الجمعة بعد صلاة العصر هل هي قراءة صحيحة؟ نعم، إذا قرأت سورة الكهف يوم الجمعة بعد العصر فإن هذا هو وقت من أوقات قراءتها، ولكن لو قرأ سورة الجمعة بعد غروب شمس يوم الجمعة فيكون حينئذ قد انتهى يوم الجمعة. إذن يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، ولكن هل له أن يقرأها ليلة الجمعة؟ وردت في ذلك أحاديث، ولكن الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ضعيفة، وذلك الصحيح الفضل الوارد هو في قراءتها في يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. الأخت فاطمة من فلسطين، تفضلي.
يعطيك
العافية. الله يعافيك يا، تفضلي يا أخت فاطمة.
في عندي سؤالين. السؤال الأول إنه هل بيجوز عمل عملية تجميل للترهل في الثدي، ترهل شديد، عشان يرجع للوضع الطبيعي؟ طبعا اللي نصح بالعملية هاي طبيبة مختصة، وكان الهدف لحل المشكلة وإنه يعني العلاجية
واضح،
وإنهم يرجعوا بالشكل الطبيعي.
طيب واضح،
يعني هو مش بقصد التجميل.
واضح. السؤال الثاني.
تمام. السؤال الثاني، في ست كانت متزوجة وتطلقت من زوجها لأنه يعني اكتشفت فيما بعد إنه هو شاذ،
إنه
وخطب شاذ جنسيا.
شاذ جنسيا، نسأل الله السلامة والعافية.
فهذا الشاب يعني خطب وحدة بتعرفها هاي مرته السابقة، فبتسأل هاي إنه بتضبط تحكي لخطيبته الجديدة إنه هو هيك هيك ولا لا؟
واضح.
تمام، يعطيكم العافية،
حياك الله يا أخت فاطمة. أيوة تفضل يا أخ محمد، ما نريد أن نسمع، تفضل يا أخ محمد من ليبيا.
يا شيخ الفاضل، الشيخ الفاضل أنا محمد اللي من ليبيا.
نعم نعم تفضل.
السؤال الأول اللي أعطيتها لك، هي راهي مش قاعدة في ذمتي لما هي تشرط علي في الجواز.
طيب أنا عارف أنها ليست في ذمتك، والشرط هو الشرط الآن لما تريدون في الرجوع.
لا هي ما رجعناش لبعض، ما نبوش نرجع لبعض، لكن حاليا هي تشرط انها تبي تجي للحوش متاعها وتقعد في جنبي، عرفت، وانا في جانبها، كل واحد يفتح على الشارع، بس ما في صلة تضبطها بكل، يعني هي لحالها وانا لحالي، يعني عرفت، هي شطت تجي من عندها لا تبي تقعد في حوشها بسبيل انا ما نتجوز، هي لا هي تعني لي شيء ولا انا في ذمتها ولا في ذمتي، ما انا في ذمه حد، كل واحد غريب بروحه.
لا انا فهمت، انا فهمت. هل
طيب هل هو هذا يعقل يعني؟
لا لا الحين لحظه اخ محمد حتى يعني يكون الجواب صحيح. أيوة. انتم تريدون الرجوع او لا تريدون الرجوع؟
الله اعلم، هذا شيء في الله سبحانه.
طيب
وتعالى.
خلاص، اذا لا تريدون الرجوع لا يشرط عليك أي، الاجنبي لا تشترط عليك اي شرط.
بالضبط، هذا
انتم اجانب.
هي هو رجوع، يا عفوا يا اخي الشيخ، هو رجوع هذه مساله موجوده عند الله، هو أمتى ما يأذن فيها الله هذه بروحها يعني ما نذنوا شوية نحن، لكن تو أنا حاليا طليقة
مطلقة. فهمت ماذا تقصد الآن؟ الآن فهمت
هي هي قاعدة أنت هذا تبي تجي الحوش وتقدم أولادها تمام، فشرطت إنها تبي تجي وكل واحد بروحه، لكن أنت
أنا فهمت فهمت الآن ماذا تقصد بالضبط. فهمت الآن فهمت. نعم الأخ محمد، الآن نرجع إلى سؤالك. أنا فهمت الآن سؤالك بالضبط. أنت تقول أنها اشترطت عليك حتى ترجع إلى الحوش الذي لها أن لا تتزوج بزوجة أخرى، هل لها أن تشترط هذا الشرط؟ ليس لها أن تشترط هذا الشرط، ليس لها أن تشترط هذا الشرط. فإن أنت أحببت رجوعها إلى الحوش الذي لك، بمعنى أنت تريد الأولاد يكونون قريبين منك وهي الأولاد معها الآن، وتريد الآن أن ترجع إلى تريدها أن ترجع إلى الحوش الذي عندك، فهذا الأمر يعني بينكم، الأمر بينكم. إذا أنت تريد أن تفاوضها حتى ترجع هي وتسكن في هذا الحوش الذي لها، هذا الأمر لك، لكن أنها تلزمك الآن وليس هناك عقد ستقبلون عليه، ليس لها هذا الأمر، هي أجنبية وأنت أجنبي عنها، ولكن حاول أن تصطلح على أمر يكون في صالحكما وفي صالح الأولاد. لخ أبو أحمد من أبو ظبي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير يا شيخ. طال عمرك عندي سؤالين بس.
نعم.
السؤال الأول أبا استفسر، إذا أنا كان عندي عقار، هذا العقار الله يسلمك تقريبا من 5 سنوات، وأنا ماخذنا دين من البنك وسدد عليه سنويا بمبلغ، وعندي مبلغ الإيجار يعني مثل ما تقول أستفيد منه جزء، والجزء الثاني أسدد فيه ديوني ومثل ما تقول المعاملات الثانية اللي تخص الشركة، هل هذا العقار لا زكاة ولا لا؟
العقار أنت للإيجار؟
هل الإيجار مؤجر؟
واضح.
والسؤال الثاني نفس الشيء، هذا عقار مملوك للوالد يعني كبيت زين مملوك له شعبي، نصه مؤجر ونصه ساكنين فيه إحنا، طبعا العقار هذا يستقطع من حساب راتب الوالد زين لأنها متقاعد، بس فيه له مردود، هل نفس الشيء بيكون فيه له زكاة ولا لا؟
طيب
وكيف الحسبة، كيف أحسب يعني؟
أنت الحين بالنسبة للعقار الوالد، عقار الوالد تسأل عن زكاة، كيف يزكي الوالد طبعا؟
هي نعم.
أي واضح.
الله يجزيك خير. شكرا.
الأخ عبد الله من السعودية تفضل. يا أخ عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي الشيخ
يا هلا فيك.
أعطيني الشيخ.
تفضل تفضل يا عبد الله، تعال. هو
هذا طال عمرك فيه وش اسمه، يقول بشر القاتل القاتل لو بعد حين، والزاني والزاني بالفقر، هل الحديث هذا صحيح؟
بشر القاتل
القتل لو بعد حين.
طيب
والزاني الفقر.
طيب
الله يوفقك يا رب.
حياك الله يا أخ عبد الله. نرجع إلى الإجابة على أسئلة الأخوة المتصلين. الأخت فاطمة تسأل من فلسطين، تسأل أن عندها عملية تجميل، أو تسأل عن عملية تجميل للثدي المترهل، سألت عن الترهل، ترهل فاحش، هل يجوز لها أن تفعل هذا؟ يجوز للمرأة أن تجري عملية إصلاح أو ترميم لإعادة العضو إلى ما كان عليه، وعندما نقول إعادة ما كان عليه في الغالب يعني من كان في مثلها لا يحدث معها مثل هذا الترهل، فإن كان كما ذكرت فإنه حينئذ لا حرج، ويتم ذلك تحت إشراف الطبيبة الموثوقة، وإذا كانت نصيحتها في ذلك بحيث لا تتضرر هي بمثل هذه العمليات، فإعادة العضو إلى ما كان عليه سابقا لا يعد تجميلا، وإنما هو من قبيل الترميم وإصلاح العيب. والسؤال الثاني، سألت عن امرأة تطلقت من زوجها بسبب شذوذه، والآن هذا الرجل تقدم إلى امرأة أخرى، فإن سئلت هي عن هذا الزوج فلها حينئذ أن تحدث بما هو عليه فعلا، ربما يكون قد تاب، فإذا تاب هو من هذا الذنب وتاب من هذا الشذوذ، فإنها حينئذ إن سترت عليه بعد أن تاب فإنه حينئذ لها شك أن هذا هو الأفضل، وهذا هو المتعين، إذ لا نعاقب الناس بجرم ارتكبوه سابقا وقد تابوا منه، فإن كان قد تاب منه وظهرت توبته واستقامته ورجولته فحينئذ الأولى بها أن تستر وتحيل الأمر إلى غيره، اسألوا عنه غيري أو تأكدوا من أخلاقه ودينه فيما أنتم يمكن أن تسألوا به من تثقون به من أهله أو من يعرفونه. ولكن إن كان هو لا زال على نفس الحال الذي هو عليه فلك حينئذ أن تكوني ناصحة لأختك المسلمة وتخبرين عنه بما تعلمينه من غير أن تعتدي في ذلك، فتقولين كلمة الحق من غير تعد ولا ظلم ولا بخس، كذلك أيضا لمعروفه وإحسانه. الأخ أبو أحمد من أبوظبي عنده عقار، وهذا العقار مؤجر، كيف يزكي هذا العقار؟ نقول له العقار إذا كان يقصد به الاستفادة من ريعه أو إيجاره فحينئذ لا زكاة في ذات العقار، فذات العقار قد يكون عقار قيمته مثلا 5 ملايين 10 ملايين، هذا العقار لا زكاة فيه ما دمت تقصد من وراء ذلك ما تستفيده وتربحه من إيجار يعود عليك، ولكن الزكاة في الأرباح، إذا أخذت هذه الأرباح وهذه الأموال فإنك تستقبل بها حولا، فإن بقيت معك زكيتها، وإن دفعتها في ديون أو في نفقات أو في التزامات فلم يبق منها شيء فحينئذ لا زكاة في هذا المال الذي قبضته من عائد هذا الإيجار. وبمثل سؤال الجواب على سؤالك، الجواب على سؤالي عقار والدك، كذلك أيضا عقار الوالد الذي أجر ويستفاد منه في نصفه، فيقال في جوابه ما يقال في جوابك، ليس في ذات العقار المؤجل زكاة، وإنما الزكاة في الريع، فإذا أخذ هذا الريع وهذا الإيجار استقبل به حولا، فإن بقي معه زكاه، وكان قد بلغ النصاب، يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو حال عليه الحول واكتمل النصاب بضمه إلى المال الآخر الذي عنده فحينئذ يزكى. أما إذا أخذ المال وأنفقه ولم يبق منه شيء ولم يحل عليه الحول فحينئذ لا زكاة في هذا المال. الأخ عبد الله من السعودية يسأل عن حديث بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين والزاني بالفقر، لا أعلم صحة هذا الحديث. هنا ورجتنا أسئلة عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، تقول هنا: السلام عليكم ورحمة الله، لو سمحت، عندي أختي في اليمن عندها ربو وتحسس شديد، وعندها العصب السابع في وجهها والجو بارد بشكل شديد، فهل يجوز لها أن تتيمم خاصة في الصباح، علما بأنه توجد صعوبة في وجود ما يسخن الماء أو يدفئ الجو؟ نعم، إذا وجد الماء ولكن هناك مشقة في استعماله، وذلك بحيث أن استعمال هذا الماء يضر، فإنه حينئذ يجوز لها أن تتيمم حينئذ. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في ذات السلاسل فاغتسل فأجنب فتيمم ولم يغتسل وصلى بأصحابه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال فاعتذر أنه خشي أنه اغتسل أن يهلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا وجد الماء ولكن عجز عن استعماله بسبب مثلا البرودة الشديدة وليس هناك ماء يسخن به الماء، أو ربما يوجد الماء الذي يسخن لكن الجو بارد، بمجرد أن يضع الماء الساخن على 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 الوجه كما ذكرت هي، يعني بمجرد أن تضع الماء يتحسس الجسد لشدة برودة الجو، فحينئذ إذا وجدت المشقة الشديدة الخارجة عن المعتاد، وهذا هو الضابط، وجدت المشقة الخارجة عن المعتاد جاز لها حينئذ أن تنتقل من استعمال الماء إلى التيمم. وهنا سؤال آخر يقول: أنا مواطنة مطلقة وحاضنة 5 أطفال وأعمل في القطاع الخاص براتب متدني وأسكن بالإيجار وأنا المعيلة لأبنائي، ولدي قضية وتم طلب أوراقي لإنهاء أو دفع المبلغ، أرجو التكرم. يعني الأمر لعله لا يرجع إلينا وإنما يرجع إلى الجهات المختصة فيما يتعلق بطلب العون. هنا سائل كذلك أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، يقول: في مول تسوق مسجد مع إمام راتب تصلى فيه صلاة الجمعة، وفي نفس المول مصليات متصلة بسماعات فقط مع المسجد خلال صلاة الجمعة، هل الذين يصلون في المسجد تجوز هم الذين يصلون فيها مع المسجد تجوز لهم الصلاة؟ إذا كانوا يصلون مع الإمام في المسجد وهم قد حضروا معه صلاة الجمعة فصلاتهم حينئذ صحيحة. ويسأل أيضا: استغفار في الصلاة هل له مكان معين أو يجوز أن يستغفر في كل مكان في أو كل موضع من مواضع الصلاة؟ الاستغفار له مواضع في الصلاة، من هذه المواضع الموضع الأول دعاء الاستفتاح، وفيه معنى الاستغفار، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا نوع من الاستغفار عن خطأ الإنسان وزلله، هذا هو الموضع الأول. والموضع الثاني من مواضع الاستغفار في الصلاة في الركوع وفي السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا أيضا من أدعية الركوع والسجود وفيه الاستغفار، وهو امتثال لقول الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود. وكذلك أيضا من مواضع الاستغفار في الصلاة أنه مما يقال في أدعية ما قبل السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: واجعله آخر ما تقول، واجعله آخر ما تقول، أي قبل السلام. فهذه 4 مواضع يدعى فيها بالاستغفار صراحة أو فيما معناه كما في دعاء الاستفتاح. فإذا فرغت من الصلاة كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة استغفر 3. إذن فالاستغفار مشروع كذلك أيضا. إذن فهذا هو الاستغفار وهذه هي مواضعه في الصلاة. وكذلك أيضا سأل هنا أيضا سؤال آخر يقول فيه السائل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688: ماذا يفعل من نسي التسبيح في سجوده وكان فقط يدعو؟ من نسي التسبيح في الركوع وفي السجود هل له أن يسجد للسهو؟ للعلماء في ذلك قولين. من أهل العلم من يرى أنه لا يسجد للسهو لمن نسي التسبيح في الركوع والسجود، أنه ليس من الواجبات وإنما هو من السنن. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن لم يسبح في ركوعه أو في سجوده فإنه حينئذ يسجد للسهو، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان خلف الإمام فلا يسجد أبدا. إذا كنت خلف الإمام فلا تسجد، لأن الإمام يحمل عن المأموم الخطأ. وأما إن كان خارج الصلاة، فإن كان استغفارا ونحوه كما سأل الأخ السائل، فإن كان استغفارا أو نحوه من تسبيح وما في معناه فإن هذا كاف بإذن الله ولا يسجد للسهو. وأحيانا يكون هذا من قبيل الوسواس الذي يبتلى به بعض الناس، فإذا كان الإنسان من يكثر من الوساوس أو من السهو فإنه في الحقيقة لا يلتفت إلى ذلك. وهنا سأل يقول: ما هو ثواب 4 ركعات بعد أذان الظهر مباشرة؟ هناك حديث وردت في فضل 40 بعد الظهر، وهي في الحقيقة من جملة السنن الرواتب التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك حديث ورد في فضلها وهي من جملة السنن الرواتب. من ذلك ما أذكره أن 4 قبل الظهر تفتح لها أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء، وهذا حديث يحسنه بعض أهل العلم. ولكن كذلك أيضا 4 قبل الظهر هي من جملة الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. وهل تعدل في الثواب صلاة في آخر الليل؟ لا أحفظ في ذلك حديثا. وكذلك أيضا سأل: ما ثواب 4 ركعات بعد العشاء؟ لا أعلم حديثا في فضل 4 ركعات بعد العشاء على وجه الخصوص أي من قبيل السنن، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد صلاة العشاء 2 في بيته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وما زاد على ذلك فإنه داخل في صلاة الليل. ما حكم إعادة الصلاة لمن أداها بلا خشوع؟ لا يعيد الصلاة. من صلى الصلاة ولم يخشع فيها ولكنه أداها بشروطها وأركانها وواجباتها واجتهد فيما يستطيع من الإتيان بسننها، فإن الصلاة حينئذ صحيحة وتبرأ بها الذمة ولا يفتح أبواب الوساوس على نفسه. إذن ما دمت أنك صليت صلاة صحيحة في ظاهرها فإن هذه الصلاة صلاة مقبولة وتبرأ بها الذمة. وأما الخشوع فإن الخشوع يتفاوت فيه الناس، من الناس من يخشع صلاة لو صلى أحد من الناس كمثل هذه الصلاة لن يخشع مثل هذا الخشوع، أي بلغ في الخشوع مبلغا عظيما. من الناس من هو دون ذلك، فالناس يتفاوتون، ولكن الذي اجتهد في الإتيان بالشروط والأركان والواجبات والسنن قد أدى شيئا عظيما مما يثاب به على صلاته. يبقى الأمر الآخر وهو الخشوع، وهو باب يعني عظيم يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. وهنا أيضا سأل سؤال آخر، قال: امرأة كبيرة في السن تنسى كثيرا وتظن أحيانا أنها صلت وهي لم تصلي أو توضأت ولم تفعل، ماذا تصنع وماذا يفعل معها أبناؤها؟ هذه المرأة إن كان معها عقلها، لأن أحيانا بعض من يصل إلى كبر السن ربما أحيانا يدخله ما يسمى بمرض الزهايمر، لا يعرف
لا يعرف وضوءا، لا يعرف صلاة، يعني ربما هو في الصلاة يسلم بعد ركعتين يقول خلاص الصلاة انتهت. فمثل هذا الذي وصل إلى هذه المرحلة، هذا سقطت عنه الصلاة، ليس معه عقل، ليس معه إدراك، يعني يتوضأ نصف وضوء وينتهي يقول خلاص انتهى. إذا وصل إلى هذا السن فيترك، دعوه. بعض الآباء يقول ما تعال وقف وأرجع، دعوه يتوضأ ودعوه يصلي بما يعني يخرج منه، لأنه في الحقيقة لم تجب عليه الواجبات لأن العقل قد ذهب. ولكن إن كان العقل موجودا لكن يحدث الخطأ، فهنا يعني يحرص إن كان أحد الأبناء قريبا منه، يحرص أن يكون بالذات معه فيما يتعلق بالطهارة حتى يتم الطهارة صحيحة. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصلاة يحرصون على أن يكونوا موجودين معه. طيب قالوا نحن لا نستطيع أن نكون موجودين معه في كل الوقت، نقول حينئذ تتوضأ، إذا غلب على ظنها صحة وضوءها صلت، وإن غلب على ظنها أنها سهت فإنها ترجع بالمقدار الذي سهت منه، يعني نسيت توضأت غسلت اليد ثم بعد ذلك شرعت في مسح الرأس، قالت غسلت يدي أو لا، رجعت غسلت يدها ثم بعد ذلك مسحت رأسها، لا حرج اتركوها ما دام أنها تتوضأ بطريقة صحيحة اتركوها، لكن يعني أوجهها بحيث أنها تستطيع أن تنتبه وأن تركز في الوضوء. وكذلك أيضا في الصلاة، إن حصل منها أنها ربما صلت الصلاة ناقصة ولم تدري وسلمت، نرجو الله جل وعلا لها القبول، لكنها إن تذكرت أنها أنقصت ركعة زادت ركعة، وإن سهت في الصلاة فينطبق عليها ما ينطبق على سجود السهو. ولهم من الأحكام ما يراعون فيها التخفيف بحيث لا يقع منهم، يعني لا يتقع عليهم الشدة وييسر عليهم، فإن الدين يسر. وهؤلاء وصلوا من العمر لربما يحصل معه كثير من السهو وكثير من النسيان، فالتخفيف ها هنا مقصد شرعي صحيح، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وربنا جل وعلا يقبل من العبد بعد أن يخلص لله سبحانه وتعالى ويؤدي ما يستطيع، الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ما دام أنه يؤدي بقدر ما يستطيع من صحة العبادة خصوصا مع كبار السن. هناك في الحقيقة كذلك أيضا مجموعة من الأسئلة سألها الأخ السائل عبر الرسالة النصية 6688. طيب قال هل يحتاج سجود التلاوة إلى وضوء أو إلى ارتداء حجاب؟ سجود التلاوة لا يحتاج إلى وضوء، إن توضأ المرء وكان متوضئا عند سجود التلاوة أو سجود الشكر كان ذلك أفضل بلا شك، وإن كان غير متوضئ فسجد سجود تلاوة أو سجود شكر لا حرج، وكذلك أيضا لا يلزم الحجاب وإن كان لبس الحجاب وكون الإنسان على ستر أفضل عند قراءة القرآن أو عند سجود التلاوة والشكر، لكن إن سجدت وهي غير متحجبة فسجودها صحيح. انتهى وقت البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لإجابة على أسئلتكم، ألقاكم غدا بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.